الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يزال الكلام موصولًا على قضية التزكيات ومواضع الخلل فيها، وقد تحدثنا عن الخلل الذي يعود إلى المزكي في تزكيته وتعديله لشخص من الأشخاص. يبقى الجانب الثاني وهو موضع حديثنا الليلة إن شاء الله، وهو ما يتعلق بالناس، بالشباب أو طلبة العلم، كيف يتعاملون مع التزكيات وما موضع الخلل في حقهم. ينبغي أن نعرف أولاً أن الكلام السابق الذي سبق ذكره بخصوص أن التزكية لا بد أن تكون مبينة وواضحة وفيها إشارة إلى قدر المزكى وتخصصه وما أشبه ذلك، هذه قضية قد تتعسر في كثير من الأحيان، بمعنى أن التزكية غالباً ما تصدر من عالم، والكلام على الغالب، والذي يتصدر للتزكية ابتداءً هو العالم، هذا هو الأصل. ففي كثير من الأحوال يتعسر نظراً لقرائن الأحوال، نظراً لظروف السائل، نظراً لظروف المتكلم، لأمور عديدة جداً يطلق القول بالتزكية، بحيث يقال إن فلاناً ثقة أو غير ثقة، صاحب سنة أو ليس بصاحب سنة، إن كانت تزكية أو تجريحاً، يطلق القول بهذا بدون تفصيل ولا بيان. وهذا هو الموجود في كلام أئمة الجرح والتعديل، كثيراً ما تجد إطلاق القول بالتزكية إلا إن كان هناك ما يستدعي التفصيل أو الاستثناء في بعض الأحوال. فالمشكلة في هذا الموضع تأتي من سوء الفهم والتعامل من قبل الناس. كيف يكون هذا؟ لا يلزم دائماً أن يقول العالم إنني زكيت لأجل كذا، لا يلزم. ومعلوم في علم الجرح والتعديل أن التزكية تقبل بدون إبداء للأسباب، وهناك من فرق بين التعديل والتجريح فقال لا بد في الجرح من بيان سببه، لأن الشخص قد يجرح بما ليس بمجرح. وأما التعديل فإنه لا يشترط، لأننا لو اشترطناه لضاق الأمر وحصل فيه حرج، لأنه يلزم في هذه الحالة أن يقول المعدل إنه ثقة لأنني علمت أنه يصلي ويزكي ويحافظ على الفرائض ويترك المحرمات وهو أمين في معاملاته. فلو جعلنا هذا شرطا فهذا فيه مشقة بينة يجب أن تطرح في الشريعة، تمام. فالتعديل يطلق ويقبل من العارف به المعتمد به المعتمد فيه بدون إبداء للأسباب. فالقضية هنا في إساءة الفهم والتعامل مع هذه التزكيات. من أعظم الأمور التي يأخذها العلماء في اعتبارهم عند التزكية، وانتبه لهذا جيدا، مراعاة الواقع الذي يكون فيه المزكى، بمعنى أنه قد يكون في بلد معينة ليس هناك طالب علم، ليس هناك داعية معروف على السنة، قد يكون أكثر من فيها من الدعاة منحرفين، أصحاب بدع وضلالات. فالعالم الذي يتصدر للتزكية لا يعرف إلا زيداً وبكراً وعمراً، هؤلاء فقط هم من يعرفه، ولا يكلف الإنسان إلا بما يستطيع، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. فالطبيعي أن العالم عندما يتكلم بالتزكية في حق هؤلاء يطلق التزكية، لا يلزم من كلامه أن يحمل ما لا يحتمل، بحيث يظن أن أمثال هؤلاء علماء وأنهم مرجعيات يرجع إليهم في كل صغيرة وكبير. إنما قال العالم فلان سلفي، فلان صاحب سنة، فلان يستفاد منه، فلان طالب علم ثقة. لا يجوز أن نحمل كلام العالم ما لا يحتمل. المشكلة تأتي عندنا نحن وعند المزكين أيضا، عند الذين زكوا، عند الذين عدلوا، أنهم يأخذون هذه القضية وكأنها صارت ضوءا أخضر للاجتهاد في الدين، أن من زكي مثل هذه التزكيات يتكلم باستقلالية وكأنه ابن تيمية عصره وشافعي زمنه، تمام. فهذه نقطة. والنقطة الثانية من قبلنا نحن أننا نسيء التعامل مع مثل هذه التزكيات، وليس عندنا من الوعي والفهم والإدراك والتمييز ما يجعلنا ننزل الناس منازلهم بدون إفراط ولا تفريط. طيب كيف يكون الأمر؟ أفصل لكم فأقول: التزكية إذا عرفت مخرجها وأصلها فلابد أن تعرف تماماً أن مخرج التزكية وأصلها هو الصفات التي لابد أن تكون في الشخص كما سبق البيان. إذن قد يكون الشخص معدلاً على هذا المأخذ، على مأخذ أنه صاحب سنة يستفاد منه لا أكثر ولا أقل، فلسنا نسقطه ولسنا نقلل من شأنه ولسنا نقول إنه لا يصلح للتدريس، بل هو على خلاف ذلك. ولكن المشكلة في أي موضع يتم إنزال هذا الشخص؟ كل أمر بحسبه. هل يجوز لنا أن نتخذ هذا الشخص مرجعية في دقائق الأمور؟ هذا يحتاج إلى أمر آخر، يحتاج إلى أمر أخص وأدق، لا تكفي التزكية العامة في مثلها. بمعنى الشخص قد يزكى لأجل المأخذ الذي ذكرته لكم وليس هو في العلم، بحيث نستطيع أن نأخذ منه هذه الأمور الدقيقة، وهذا واقع وموجود بدون ذكر للأسماء، وكله معروف والحقائق معروفة، وكل إنسان قدره يظهر، ومن تزيى بما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان. فمن المزكين المعروفين المشهورين من لا تكاد تقف له على جهد علمي واضح قيم متزن، تستطيع أن تقول إن هذا الشخص عنده رسوخ علمي في فن معين، لا تستطيع أن تقول هذا بكل صدق وأمانة، لأننا إذا لم نعرف هذه الحقائق وإذا لم نضع أقدامنا على الطريق الصحيح فإن الأمور ستستمر في هذا التخبيط حتى نهلك والعياذ بالله. فليس معنى أنه زكي وأنه عدل أنه يوضع في منزلة لا يستحقها، ليس معنى ذلك أنه يتصدر في دقائق الأمور المنهجية في التقييد والتأصيل والرد على المخالف وما أشبه ذلك، لا، المسألة ليست هكذا، وليس له أن يتكلم في الفتن، وليس له أن يخوض فيها، وليس له أن يتكلم في أمور لا يصلح لها إلا الأكابر المجتهدون من أهل العلم. ومن أعظم ذلك قضية النوازل، وخصوصا إذا كان فيها دماء وفتن وأمور عظيمة، ليس له أن يخوض في هذا، وليس له أن يتسرع في الكلام في مثل هذه الأشياء. ما لنا ولفلان؟ ما لنا وللبلد الفلانية؟ ما لنا ولما يجري في البلد الفلانية؟ يتكلم في هذا الكبار، لا نتكلم نحن في أمثال هذه القضايا العظيمة. فليس معنى أنه عدل وأنه طالب علم جيد وأنه مفيد يستفاد منه أنه يتكلم في كل صغيرة وكبيرة، القضية ليست هكذا، إنما غاية التزكية أن الرجل يصلح للتدريس، أن الرجل يصلح للدعوة، أن الشباب من أهل السنة يلتفون حوله ويقوون ساعده ويقوون دعوته حتى تظهر دعوة أهل السنة في بلده. هذا مأخذ العالم، ولا يلزم أن يصرح به مع كل أحد، إنما يفترض في الناس أن يكونوا ماذا؟ عقلاء، أن يكونوا فاهمين. لكننا بكل أسف لفقدان التربية المنهجية وفقدان التربية العلمية لا نتفطن لهذه الأشياء، فتجدنا هكذا في فوضى وتخبط مع كل أحد، نسأل كل أحد ونأخذ من كل أحد ونصدر كل أحد في كل موطن وفي كل فن وفي كل مسألة، القضية ليست هكذا. واضح؟ فالسؤال الآن: هل نعتبر يا إخواني بمجرد التزكية والشرطة والهالة الإعلامية وهالة النت التي صارت ترفع وتخفض ومثلها كمثل الهواء الذي يرفع الأشياء ويخفضها على غير أساس، مثلها كمثل الريح التي تحرك الريشة فترفعها أحيانا وتخفضها أحيانا، وهي ريشة لا قدر لها ولا وزن، أليس كذلك؟ لهذا تجد أن قوة الريح إذا ضعفت هبطت الريشة وسقطت، فتجد أن قوة النت إذا ضعفت وأن قوة الشهرة إذا خفتت سقط هذا الشخص. وهذا من أعظم العلامات على فراغه، وأنه خاو على عروشه، ليس عنده شيء، ليس على أصل، واضح؟ إنما الذي يكون على أصل هو الذي يكون عنده الإخلاص والصدق قبل كل شيء، قبل العلم والمعلومات والشروح والمصنفات، ودعك من كل هذا، أصل العلم خشية الله، أصل العلم تقوى الله، أصل العلم الصدق مع الله، هذا هو الأصل. فإذا كان الإنسان على هذا وكان قويا في علمه لم يسقطه أحد كائنا من كان، إلا أن يكون ابتلاء من الله تبارك وتعالى يرفع الله عز وجل به درجته أو يغفر له ذنبه. لكن الشخص إذا كان خاويا على عروشه، ليس عنده أصل يعتمد عليه ويقوم عليه، فإنه لا بد أن يهوي عندما يفقد القوة التي ترفعه. فالسؤال الآن، هل نعتمد على مجرد هذه الأشياء على حساب القوة العلمية، على حساب القوة المنهجية، على حساب القوة الاعتقادية؟ نعم هذا صحيح، فإن من الناس من يعرف مسائل المعتقد عن غير رسوخ، عن غير تفصيل، عن غير دراية. وأكرر كلامي، لست أقصد بكلامي هذا أنه مطروح لا بد أن يفهم كلامي دائما في هذا السياق، إنما أتكلم على إنزاله في منزلة معينة، هل يستحقها أو لا يستحقها؟ لابد أن نواجه هذا بوضوح، ليس عندنا مجال للتفويت والإغفال أكثر من هذا، يكفينا ما وقع حتى الآن. فلست أتكلم بكلام الحدادية وأقول إن هؤلاء ساقطون لا يؤخذ عنهم ولا يستفاد منهم، إنما أقول قد جعل الله لكل شيء قدر. اقرأوا مقدمة صحيح مسلم، يعني من أسهل المراجع وأيسر المراجع، اقرأوا مقدمة صحيح مسلم وكلامه رحمه الله في إنزال الناس منازلهم، وأن رواة الحديث يتفاوتون، وأنهم في الثقة يتفاوتون، وفي الحفظ يتفاوتون، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني هل يمكننا أن نسوي مثلا في رواة الحديث بين مالك نجم السنن نجم الأثر، مالك نقى الرجال نقى الحديث، أو نقي الرجال نقي الحديث، هل يمكننا أن نسوي بين هذا وبين فلان أو فلان من أحد الثقات؟ لا يمكن. طيب هل فلان أو فلان من أحد الثقات لا يؤخذ عنه؟ يؤخذ، وتؤخذ برواياته، وهو رجل محترم وجميل وليس فيه أي مشكلة، لكن هو التفاوت، التفاوت في المنزلة. فإذا فزع الناس في دقائق الأمور والنوازل العظيمة، وحتى في رواية الحديث إذا تكلمنا على تفرد بسنة مثلا أو ما أشبه ذلك، ولست أعني أن تفرد أحد الثقات لا يقبل، لكن هي أمور دقيقة يتكلم فيها أهل العلم، فالمفزع إلى أمثال هؤلاء لا إلى أحد الثقات. تمام. فهذه القضية النظرية التي يفترض ألا يجادل فيها أحد، نريد أن نراها واقعا ملموسا. فمتى يكون هذا؟ متى تصير الدعوة على أيام السلف، على أيام الأئمة؟ هناك ضبط وربط ودقة ومعرفة وتمييز، ليس هناك فوضوية، ليس هناك عفوية، ليس هناك محسوبية ولا مجاملة. الذي درسناه في الكتب نريد أن نراه واقعا ملموسا حقيقيا، كما أن السلف رحمهم الله كانت أيامهم خير الأيام، ولم يكن بينهم فتن ولا إشكالات ولا هذه الأمور السيئة التي صرنا نراها فيما بيننا الآن. ما المانع ونحن ندعي أننا ورثة السلف وورثة منهج السلف؟ ما المانع أن يكون الأمر على هذا في هذه الأيام؟ إذن من مواطن الخلل، أولا أننا لا ننزل الناس منازلهم، وأننا نعتبر بمطلق التزكية بغض النظر عن مأخذها وظروفها وقرائنها، وأننا نعتبر بمجرد الشهرة والهالة الإعلامية على حساب النواحي العلمية. النت كما قلت لكم صار له كل شيء الآن، مقال يكتب ربما لا يتعدى الصفحة والصفحتين، ليس فيه نفس علمي واحد، وتجد أن صاحبه صار إماما. أنا لا أمزح، أنا أعني ما أقول، صار إماما ولو بالمعنى الجزئي، يعني صار إماما في هذه المسألة التي تكلم فيها، يعني في هذا المقال. ما هذا؟ متى كانت الدعوة هكذا؟ ومتى كان العلم هكذا؟ ومتى كان الناس هكذا؟ ثم إذا فتشت وراء هذا وجدته من شيوخ الفجأة، يعني ما سمعنا به إلا على حس هذا المقال وعلى حس هذا الموضوع وعلى حس هذه الفتنة. أين كان قبل هذا؟ يعني لا تقنعوني أبدا أنه كان في بلده راسخا عالما مفتيا مدرسا وكان له صدى حقيقي في الدعوة ولم نعرفه إلا في مشكلة، لا تقنعوني بهذا، لأنه خلاف العقل والفطرة. كل من كان له أثر فلا بد أن يسمع، فلان له دعوة، فلان له شروح، فلان له مؤلفات، لابد من هذا، لا يمكن أن يتصدر على مشكلة. فإذا لم نسمع به إلا على مشكلة فهذا قدح فيه، هذا خطأ، هذا ليس بصواب أصلا عند من يفهم ويعقل. واضح؟ إذن لابد أن نفتش تفتيشا واضحا عن الحقائق العلمية، عن أوزان الرجال، وزن الرجل في إخلاصه، وزن الرجل في أخلاقه، وزن الرجل في تقواه، وزن الرجل في علمه. دعونا من هذه الغثائية، غثائية الشهرة، غثائية النت، غثائية الإعلام، دعونا من هذا، ما جاءتنا هذه الأشياء إلا بالشر، ولا تصدر أحد بناء على هذه الأشياء إلا وسقط. إنما الراسخ هو الذي يتصدر على أصل، يتصدر على ملء، يكون مملوءا بأخلاقه، مملوءا بعلمه، يكون ثقيلا بأخلاقه وعلمه ومنهجه. هذا هو الأساس الذي يجب أن يكون في كل زمان ومكان. هذه واحدة. الثانية من مواطن الخلل أن كثيرا منا يعتقد أن المزكى لا يجرح ولا يتكلم فيه، وأنه صار معصوما بعد التزكية، يعني بعد خروج التزكية صار معصوما مؤمنا محصنا كحصانة البرلمان. يعني تعرفون هذا؟ حصانة البرلمان، يعني من دخل تحت القبة له إيش؟ حصانة. طيب من دخل تحت قبة التزكية صار محصنا، إياك، لقد زكاه فلان على العين والرأس، لكنه أخطأ يا أخي، أخطأ وتكلم في مسألة أخطأ فيها، ما المشكلة أن أبين الخطأ؟ لا، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه زكاه فلان. تعرفون هذا بالله عليكم إلا عند الصوفية، هل هذا له أصل في دعوة أهل السنة والجماعة؟ ما كان ولا يكون، ما كان ولا يكون أبدا. من يفعل هذه الأمور لا يضر بها إلا نفسه عند من يعقل ويفهم. فمن الذي قال هذا ومن الذي شرعه؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ من الذي قال إن المزكى لا يتعرض له ولا يتكلم فيه ولا يبين خطأه؟ من قال هذا؟ ومن عجيب ما وقع من الذين تصدروا بالنت أنه كان قد زكى شخصا فتكلم فيه بعض الناس وبين خطأه، فسود مقالا، كان هذا منذ عدة سنوات، سود مقالا كتب فيه: بلغني أن فلانا يطعن في فلان، كيف وقد زكيته؟ رأيتم ما وصلنا إليه؟ رأيتم ما وصلنا إليه؟ كيف وقد زكيته؟ مثل هذا في أيام السلف كان يستحق أن يصفع على قفاه. في أيام السلف، في أيام القوة والعزة والتمكين، كان يستحق أن يصفع على قفاه. فهذا هو الغلو، وهكذا يفعل الشيطان في الإنسان إذا كان خاويا على عروشه. الشيطان يا إخواني لا يأتي إلى البيت العامر. الشيطان وإن حاول أن يقترب من البيت العامر، وإن حاول أن يقترب من الصالح، لكنه إذا وجد الأبواب مغلقة ووجد أن الأمور صعبة ييأس. ومن أعظم الأمور في التعامل مع الشيطان أنه إذا وجد منك مجاهدة مستمرة لم يقربك. هذه حقيقة الشيطان، وهذا من رحمة الله تعالى بالإنسان، أنه لم يخلق الشيطان على هذه الطريقة. الشيطان ليس عنده طول نفس، ليس عنده هذه المثابرة والمجاهدة وهذه الأشياء، إنما إذا رأى العبد صالحاً مستقيماً ثابتاً يوسوس له المرة والمرتين والعشرة على حسب ما يكون، فإذا وجده لا أمل منه ترك. وهذا موجود في كلام العلماء، مر معنا في بعض الكتب التي درسناها في كتاب الزهد لابن المبارك، هناك أثار للسلف في هذا، وهذا معروف. حتى أن الذي يعاني من الوسواس، نسأل الله أن يعافينا أجمعين، من أعظم الأمور التي يجعل الله تعالى فيها نفعا عظيما له الثبات، أنه لا يستجيب للوسوسة إطلاقا مهما يوسوس له الشيطان. إنك لم تكبر في الصلاة، إنك لم تغسل وجهك في الوضوء، إنك كذا، لا يلتفت، فلا يبقى الوسواس معه إلا قليلا. تمام. الذي أريد أن أقوله، الشيطان إذا وجد حصنا منيعا لم يستطع أن يؤثر فيه، وأما إذا وجد المكان خاربا عشش فيه. يعني كما جاء في الحديث، في الذي يدخل بيته ولا يسمي الله تعالى ولا يذكر اسم الله عز وجل ولا يسلم على أهل البيت، يقول الشيطان ماذا؟ أدركنا المبيت والعشاء عند هذا الرجل. فالشخص الذي ليس عنده الحصانة والمناعة كالبدن الذي عنده استعداد للمرض، الشيطان يفعل فيه أكثر من هذا. ورحم الله شيخ الإسلام عندما قال العقول إذا ضلت لم يبق لضلالها حد معقول، يعني ليس هناك حد معين تقول إن الضلال ينتهي هنا، لا، هناك من جحد الرب سبحانه وتعالى، وهناك من قال بوحدة الوجود، وهناك من قال بكذا وكذا من أمور لا تتصورها ولا تتخيلها، لكن ما من باطل إلا وقد قال به طائفة من الناس كما قال أيضا رحمه الله. فالحاصل حتى لا أطيل عليكم، هذا من ضمن الأمور التي تقع للأسف الشديد، الغلو بفعل الشيطان وبفعل الشهوات وبفعل القلب المريض وبفعل الفراغ العلمي والمنهجي والسلوكي، كل هذه أشياء تؤدي إلى مثل هذا. فلا يجوز لنا إطلاقا يا إخواني أن نقع في هذه المصايد المهلكة. الحمد لله. أما بعد، فلا ينبغي لنا، بارك الله فيكم، ولا يجوز ولا يصح أن نقع في مثل هذه الأشياء التي هي من مصايد الشيطان. يجب علينا أن نفهم الأمور حق الفهم، ونتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وفي دعوتنا وفي إخواننا. فلا يجوز إطلاقا أن يتعامل مع التزكية على هذا الوضع، إنما كل من ثبت خطأه يرد عليه كائنا من كان، ويبين خطأه كائنا من كان، وإذا ثبت انحرافه بعد ذلك فإن التزكية لا تنفعه ولا تدرأ عنه الانحراف. إذا ثبت أنه انحرف وانتكس عن السنة عياذا بالله تعالى، فلا بد من بيان هذا، ولا يجوز أن يقال قد زكاه فلان أو عدله فلان. فلا بد أن نتعامل بهذه التربية وبهذه العقلية التي أصلها التجرد والإنصاف وهو من الأخلاق، وسيكون لنا حديث عن الأخلاق والسلوك إن شاء الله تعالى. فالشخص إذا كان متجردا منصفا حقا بريئا من حظوظ النفس وشهواتها، فهو الذي يقوى على العمل بهذا، لأن القلب يا إخواني هو ملك البدن، وكل حركة يتحرك بها الإنسان فهي مبنية على إرادة في القلب، ومبنية على عمل في القلب. فالقلب إذا كان فيه هذه القوة الإيمانية الدافعة فإن الإنسان يتحرك ويعمل، لا يخاف في الله لومة لائم، يعطي الأمور حقها، يضع الناس في مواضعهم وينزلهم في منازلهم، ليس عنده إشكال في هذا. كما أن الشخص المعين إذا كان في قلبه هذا لا يهمه أن يبين خطأه أحد، ولا يحزن ولا يتضايق، بل يقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي، ويفرح بهذا، يفرح أن فلانا دله على خطأ، دله على مخالفة، دله على كذا أو كذا. كما وصل الأمر ببعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أن قال أفسحوا لمعلمي، وكان إماما في بلده، كان إماما عظيما في بلده، فأخطأ في الدرس. على ما يحضرني في الواقع أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآلى وظاهر، يعني صدر منه الطلاق والإيلاء والظهار. طيب، صدر الطلاق صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجع، صدر الإيلاء صحيح، آلى من أزواجه شهرا، لكن ظاهر ما وقع منه صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه أحد العلماء، لعله ابن العربي فيما أذكر، وبين له المسألة، قال بارك الله فيك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظاهر، والظهار منكر من القول وزور بنص القرآن، فكيف يقع من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان في اليوم التالي ودخل ابن العربي على الرجل، قال أفسحوا لمعلمي، على الملأ، ليس عنده مشكلة وطابت نفسه بهذا. أما الآن فالذي يفكر مجرد تفكير أنه يرد على فلان فإن الدنيا تقوم ولا تقعد. لماذا؟ لأن فلانا هو فلان، وكيف يرد على فلان، وكيف يرد عليه وقد زكاه فلان، كيف وقد زكيته. فالله المستعان على غربة العلم والحق في هذا الزمان. فهذه مواطن وخلل بارك الله فيكم، علينا أن نواجهها بصدق، ونقف عندها ونتنزه عنها، حتى نكون على الجادة على الصواب في أنفسنا وفي منهاجنا وفي دعوتنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير، ويعصمنا من كل فتنة ومكروه وسوء. وللحديث بقية إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.